الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أقيمت. قوله وإذا أقيمت يحتمل أن يكون المراد شروع المؤذن في الإقامة، ويحتمل أن يكون المراد إذا فرغ من الإقامة، ويحتمل أن يكون المراد إذا شرع الإمام بالصلاة. ومراد المؤلف هنا هو شروع المؤذن في الإقامة، وهذا يعرف من الرجوع إلى كتب الحنابلة كالإقناع والمنتهى، فإنهم عبروا بشروع في إقامة. فإذن قولوا إذا قمت الصلاة أي إذا ابتدأ المؤذن بالإقامة. قال: فلا صلاة إلا المكتوبة. هنا تلحظون أن المؤلف رحمه الله تعالى عبر عن هذه المسألة الفقهية بالحديث، بنص الحديث، وهذا نادر جدا، بل إنه مخالف في ذلك لمن تقدمه من أئمة المذهب، فعبر هنا بنص الحديث. وقوله فلا صلاة إلا المكتوبة، المنفي هنا في قوله فلا صلاة يدخل فيه جميع أنواع التطوعات، سواء أكان ذلك تحية مسجد أو تطوعا مقيدا كسنة الراتبة أو تطوع مطلق. وأيضا يدخل فيه ما لو كان هذا الشخص في المسجد أو في بيته، في المسجد أو في بيته، ففي كل هذه الحالات ليس له أن يبتدئ النافلة، ليس له أن يبتدئ النافلة سواء كان في بيته أو كان في المسجد. أما إذا كان قد شرع في النافلة قبل الإقامة فهذه سوف تأتي بعد قليل. لو شرع في النافلة ثم أقيمت الصلاة هذه ستأتي بعد قليل، لكن هنا المؤلف يتحدث لو أن الشخص استمع إلى الإقامة هل له أن يبدأ التطوع؟ الجواب لا، لا يبتدئ تطوعا لا مقيدا ولا مطلقا ولا تحية مسجد، وسواء كان في مسجد في المسجد أو كان في بيته فلا يبتدئ بشيء من ذلك. نعم، هذا الأمر سيأتي عليه تقييد بعد قليل، سيأتي عليه بعض التقييد. نعم.
وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة.
نعم، هذا جاء عن عمر من وجهين، في أحدهما أنه كان يضرب وفي الآخر أنه كان ينتهر، يعني وأرجو إن شاء الله أن يكون بمجموع الطريقين يرتقي لمرتبة الحسن. نعم.
فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له.
نعم، قال لا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. قول لو أقيمت الصلاة ورجل في البيت، وأقيمت في مسجد يريد الشخص أن يصلي فيه، فهنا لا يحل له أن يتطوع لأنها أقيمت في المسجد الذي أريد أن أذهب إليه. ولو فعل ذلك يعني بعد ما سمع الإقامة كبر بالنافلة بالتطوع فإنها لا تصح صلاته ولا تنعقد، ما دام أقيمت الصلاة في المسجد اللي يا شيخ محمد اللي أنا بروح له. نعم. أما إن كانت قد أقيمت في غير المسجد الذي أريد أن أذهب إليه، أقيمت في مسجد بعيد بينما أنا أريد أن أصلي في مسجدي هذا الذي بجواري، ومسجد الذي بجواري إلى الآن لم يقم الصلاة، فلا حرج علي أن فلا حرج علي أن أتطوع، لا حرج علي أن أتطوع. ولهذا قيد المؤلف بقوله التي يريد أن أفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له، الذي أقيمت له. أما كون يريد أن أفعلها مع إمام آخر في مسجد آخر فهذا لا يضره، هذا لا يضره. نعم.
ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت.
المؤلف هنا انتقل إلى مسألة أخرى وهي حكم قضاء الفائتة، والفائتة ليست تطوعا بل هي فريضة. فهنا يريد أن يقول لنا المؤلف أن الحديث السابق كان في إيش؟ في النافلة، وأما هنا فعندي فريضة. فقوله بل يجب مع سعة الوقت يعني يجب عليه أن يقضي فائتة، لأن كما تعلمون الأصل أن قضاء الفائتة واجب وعلى الفور، واجب وعلى الفور. فبالتالي ما دام الوقت متسعا يقصد وقت الصلاة الثانية وليست الصلاة الفائتة، لأن الصلاة الفائتة قد فات وقتها، لكن ما دام وقت الصلاة الثانية متسعا مثل يكون الشخص فاتته الظهر ولما دخل وقت صلاة العصر نقول له تصلي الظهر قبل ما تصلي العصر، لأن الآن وقت صلاة العصر إيش؟ طويل. لكن لو كان وقت صلاة العصر الآن لا يتسع إلا لها لا يتسع للظهر، فهنا يسقط الترتيب مراعاة للوقت ويصلي العصر. طيب، فإذا قوله ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت يريد به ذلك رحمه الله أن حكمه يختلف عن حكم التطوع. نعم.
ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة.
نعم، ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. مثال هذه المسألة أقيم لصلاة العصر، أقيم لصلاة العصر وأنا لم أصلي الظهر، أقيم لصلاة العصر وأنا لم أصلي الظهر، وأعلم أني لو صليت الظهر ستفوتني الجماعة لصلاة العصر مطلقا، لن أدرك جماعة لصلاة العصر. أعلم أني لو صليت إيش؟ الظهر ستفوتني الجماعة في صلاة العصر. السؤال الآن، هل أقول أصلي العصر وأنا لم أصلي الظهر لأجل إدراك الجماعة وبالتالي أغير الترتيب مراعاة للجماعة، أم أقول أحافظ على الترتيب وأصلي الظهر ولو فاتتني الجماعة في العصر؟ المؤلف ماذا يقول؟ لا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. هذا هو مذهب الحنابلة المعتمد، هذا هو مذهب الحنابلة المعتمد. الغريب هنا أيها الإخوة، الغريب هنا في هذه المسألة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي اتفاق الأئمة على أن الشخص لو دخل يصلي إلى دخل إلى مسجد فوجدهم يصلون العصر قال يصلي العصر معهم باتفاق الأئمة ثم يصلي الظهر بعد ذلك. طيب، هل يعيد العصر مرة ثانية أو لا يعيدها؟ قال شيخ الإسلام فيه قولان للعلماء. ما الغريب هنا في هذا النقل؟ حكاية الاتفاق، حكاية الاتفاق على، مع أن الجمهور على أنه يراعي الترتيب ولو فاتته الجماعة، نص على ذلك الحنابلة والحنفية والمالكية. نعم، ولهذا يبدو أن يعني شيخ الإسلام ربما اختصر الكلام في هذه المسألة، هو عموما كان على فتوى، كان على فتوى. نعم، أنا أضع هذا بين أيديكم عشان مستقبلا ممكن تبحثون فيها، إنما الذي يهمنا الآن الذي نريد أن نعرفه أن الحنابلة وجمهور الفقهاء لا يسقطون الترتيب لخشية فوات الجماعة، لا يسقطون الترتيب لخشية فوات الجماعة. نعم.
فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفا.
هنا اختلفت عن المسألة الأولى، اختلفت عن المسألة الأولى. المسألة الأولى أقيمت وأنا أصلا لم أبدأ ولم أعقد تطوعا، هنا لا، أنا شرعت في التطوع، قد يكون تحية مسجد سنة راتبة، وبعد أن شرعت في التطوع وقيمت الصلاة، بعد أن شرعت في التطوع وقيمت الصلاة. طيب، ماذا يفعل الحالة هذه؟ طيب، أو قبل ذلك، فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة نعم أتمها خفيفة. أيضا هنا أنبه إلى أن كلام المؤلف يشمل ما لو كنت أصلي التطوع في بيتي أو كنت أصلي في المسجد، كلاهما سواء، كلاهما سواء. يقول المؤلف في كلا الحالتين يتمها خفيفة، يتمها خفيفة، مع مراعاة أنه لا يزيد على ركعتين في هذا التطوع، لا يزيد على ركعتين. أنتم تعلمون الحنابلة يجوزون أن يصلي كم متصلات؟ ما شاء الله. فلو قدر أنه يصلي، كان قد نوى أن يصلي أربعا متصلات، وهو في الركعة الأولى أقيمت الصلاة، الحنابلة ماذا يقولون؟ لا تصلي أربع، وإنما اجعلها اثنتين، اجعلها اثنتين. طيب، لو كان يصلي في الركعة الثالثة تطوعا وأقيمت الصلاة، الحنابلة يقولون الأفضل أنك تصليها أربعا تكمل الرابعة، مع أن الحنابلة يجوزون أنك تصلي ركعة واحدة وتسلم، لأن الحنابلة يجوزون التطوع بالأوتار، ويجوزون لك أيضا تصلي ثلاثا وتسلم، لأنهم يجوزون التطوع بالأوتار كركعة ونحوها كما سبق معنا. لكن الأفضل عندهم ماذا؟ إن كنت قد نويت أربعا وأنت في الركعة الأولى فاجعلها اثنتين، اجعلها اثنتين، وإن كنت في ثالثة فاجعلها رابعة، كمل الرابعة. طيب، تفضل يا شيخ.
إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها لأن الفرض أهم.
طيب، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها لأن الفرض أهم. أهمية الفرض ظاهرة، أهمية الفرض ظاهرة، لأن الفرض واجب بأصل الشرع وواجب في كل الحالات، والفريضة أحب إلى الله من النافلة. أما التطوع فإنما يقال بوجوبها لكون الشخص قد شرع فيها، فهو الذي تسبب في ذلك. وحتى يعني إن شرع فيها، هل يجوز له أن يقطعها لغير عذر أو لا يجوز؟ أكثر العلماء يجوزون ذلك، فإن كان لعذر مطلقة وإن كان لعذر أجازوه مع الكراهة. فإذا الجماعة الفريضة أهم من التطوع، الفريضة أهم من التطوع. لكن يقول المؤلف إلا أن يخشى فوات الجماعة. بعض الناس يشكل عليهم هذا القيد، يقول حتما لن تفوته الجماعة، سواء قلنا أن الجماعة تدرك بإدراك ركوع الركعة الأخيرة أو قلنا الجماعة ستدرك بإدراك أقل شيء ولو التشهد، فلماذا هذا القيد؟ ثم هل يتصور أن تفوته الجماعة وهو أصلا سيصليها خفيفة؟ هذا يشكل على كثير من الناس. الجواب لربما كان الشخص يتطوع في بيته، وكان بيته بعيدا عن المسجد، وكان الإمام خفيفا في صلاته، فصاحبنا لو أتمها خفيفة ماذا؟ ستفوته الجماعة، لا سيما إن كان ثقيلا كبير السن، يعني حتى لو صلاها خفيفة فإنه سيتأخر في أداء الصلاة وسيتأخر في المجيء إلى المسجد. ولهذا قيد الحنابلة لا بد منه وهو أنه ما لم يخش فوات الجماعة. نعم، على كل حال هذا مذهب الجمهور أنه يتمها خفيفة، وسواء كان في الركعة الأولى أو كان في الركعة الثانية، وسواء كان في أول الركعة الأولى أو في آخرها، كل ذلك يقول الحنابلة يتمها خفيفة ما لم يخش فوات الجماعة. نعم.
ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحن،
يعني قبل سلام إمامه التسليمة الأولى. ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه التسليمة الأولى، نعم،
لحق الجماعة
يعني لحق أصلها وفضلها، لحق أصلها وفضلها. طيب،
لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام.
ويؤخذ منه أنه لو كبر مأموما بين التسليمتين هل يدرك الجماعة؟ لا يدرك الجماعة. طيب، هل له أن يكبر والإمام في التسليمة الثانية؟ ليس له أن يكبر أصلا ولا تنعقد صلاته، لأن إمامه قد شرع في التحلل. واضح هذا يا إخوان؟ إذن المؤلف في قوله ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه التسليمة الأولى لحق الجماعة، هذا له مفهوم أنه لو كبر بعد السلام الأولى أنه لا يكون قد لحق الجماعة، لا يكون قد لحق الجماعة. نعم.
فأشبه ما لو أدرك ركعة.
نعم، أشبه ما لو أدرك ركعة. إذن دليل الحنابلة على أن إدراك أي جزء من الصلاة مع الإمام يحصل به إدراك الجماعة، قالوا أنه يشابه إدراك ركوع الركعة الأخيرة، لأن كلاهما جزء من الصلاة، وهذا مذهب الجمهور وهذا هو دليلهم. ولهم أدلة أخرى أن هذا الشخص حيث أدرك هذا الجزء يصح أن يوصف بالإجماع بأنه مؤتم، صح ولا لا؟ وإذا كان مؤتما فهذا يعني ضرورة أنه في صلاة جماعة، فيكون قد لحقها. نعم.
وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة.
نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود، وحسنه الألباني، ويعني الحديث في إسناده بعض الكلام، ويبدو أن الألباني رحمه الله حسنه بالطرق يعني بالشواهد، لأن حديث أبي بكر رضي الله عنه زادك الله حرصا ولا تعد عندما ركع قبل الصف ثم دخل في الصف، يدل من أكثر من وجه على أن إدراك الركوع يحصل به إدراك الركعة، بل يدل على أن هذا مستقر عند الصحابة، على أن إدراك الركوع يحصل به إدراك الركعة، ولكونه مستقرا عند الصحابة أبو بكر رضي الله عنه إيش بادر وركع. نعم، وهذا الأمر الذي هو مستقر عند الصحابة حصل فيه خلاف طويل بين العلماء فيما بعد، وحتى أن بعض العلماء من أكابر العلماء المعاصرين يعني كان إذا دخل والإمام راكع يتعمد أن لا يركع، يمشي الهوينة، لأن الخلاف عنده قد استحكم وتساوت عنده الأدلة، فيقول أخشى أني إذا ركعت لا أعرف ماذا أصنع، هل أعتد بها أو لا أعتد بها. وهذا مذهب الإمام البخاري أنه لا يعتد بالركوع. نعم، ولأن الإمام البخاري رحمه الله كان متشددا كالشافعية في شأن قراءة الفاتحة. نعم، ولهذا ألف رحمه الله كتابه القراءة خلف الإمام. نعم، تفضل.
فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء.
نعم، فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع. واجتماعه مع الإمام في الركوع ليس المراد به الركوع التام الذي يكون عليه الإمام، وإنما المراد ما ذكروه في صفة الركوع المجزئ، أن يكون من متوسط الخلقة أن يده تصل إلى ركبتيه أو يمكن وصولها إلى ركبتيه، فإذا أمكن وصولها إلى انحناؤه يكون بحيث اليدين تصل إلى محاذاة الركبتين، يقولون هذا الركوع المجزئ. ولهذا إذا رفع الإمام لكن ما يزال يديه تصلان إلى ركبتيه ووافقه المؤتم نقول قد أدرك الركوع، ولا يلزم أن يدركه وهو في الركوع المستتم التام، يكفي أن يدركه في الركوع المجزئ. حتى لو كان الإمام في حالة الارتفاع والمأموم في حالة الهوي، ما دام توافقا في لحظة الإجزاء فإن هذا كاف في إدراك الركوع. نعم.
بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه.
نعم.
ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم.
نعم، يأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم. تقدم هذا في صفة الصلاة، حينما اشترط في صلاة الفريضة أن تؤدى تكبيرة الإحرام وهو قائم، وهو قائم. أما التطوع فيجوز أن تؤدى وهو جالس، لكن في صلاة الفريضة يجب أن تؤدى تكبيرة الإحرام وهو قائم واقف. نعم.
ولو لم يطمئن.
نعم.
ثم يطمئن ويتابع.
نعم، يغتفر الاطمئنان في هذه الحالة لأنه زمن يسير، ويغتفر لأجل أن فيه مصلحة إدراك الركعة والركوع. نعم.
وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع.
نعم، الحنابلة يقولون تجزئه التحريمة عن تكبيرة الركوع بشرط أن يؤدي التحريمة وهو قائم، وهو قائم. ودليل الحنابلة في ذلك دليل يعني عقلي من حيث المعنى، يقولون عبادتان من جنس واحد حصلتا في آن واحد، فيدخل الواجب في الركن، يعني يدخل تكبيرة الركوع تدخل في تكبيرة الركن. نعم.
والأفضل أن يأتي.
وأيضا يعني يستدل الحنابلة لذلك بأن هذا مروي عن بعض الصحابة ولا يعرف مخالف لهم، فيكون إجماعا سكوتيا.
والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، فإن نواهما.
الأفضل أن يأتي بتكبيرتين، لماذا أيها الإخوة؟ لثلاثة أمور، خروجا من الخلاف.
أكثر عن
كيف؟ يأتي بالمشروع أصلا. نعم، ولأنه أكثر عملا، فلهذه الأمور الثلاثة فالأفضل أن يأتي بالتكبيرتين، يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم يكبر تكبيرة الركوع.
فإن نواهما بتكبيرة.
نعم، إن نواهما بتكبيرة لا يجزئ، إن نواهما بتكبيرة لا يجزئ. يقول لأن هنا اشترك الركن مع الواجب، فكأنه قد أنقص من الركن حقه وقدره. نعم، والتعليل هذا فيه نظر، لكن هذا هو تعليل الحنابلة، هذا هو المذهب، أنه لا ينفع أن ينويهما جميعا، لا بد أن يخلص النية لتكبيرة الإحرام. نعم.
أو نوى به الركوع لم يجزئ، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها.
نعم، وهذا ظاهر، لأن تكبيرة الإحرام ركن وهو لم يأتي بركن، فبالتالي لا تنعقد الصلاة، هذا ظاهر. نعم.
ويستحب دخوله معه حيث أدركه،
لكن هل تنعقد والحالة هذه نفلا؟ لا، إذا نواها تكبيرة ركوع لا تنعقد نفلا. نعم.
ويستحب دخوله معه حيث أدركه.
يستحب دخوله معه حيث أدركه لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي أشار إليه المؤلف، فليفعل كما يفعل الإمام، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعم.
وينحط معه،
ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا، هذا أصح. نعم، هذا أصح. نعم.
وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير.
نعم، وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير. نعم، يعني لو جاء الشخص فوجد الإمام ساجدا يكبر تكبيرة الإحرام، طيب هل يكبر فيسجد أو يسجد بدون تكبير؟ المذهب يسجد بدون تكبير، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسجد بدون تكبير، هذا هو المذهب، وأغلب ظني أن هذا من مفردات المذهب أيضا. نعم، هل هو من المفردات؟ إذا في شيء بالحاشية ما في شيء. نعم، أجل شف لنا إياها يا شيخ جهاد. الأحد الرواية الثانية وفاقا للجمهور، لكن الرواية المعتمد رواية المذهب أنه ينحط بلا تكبير، أظن هذه من المفردات. نعم، لكن نعم يكبر. نعم، ربما تكون مفردات أو فيها خلاف، يعني حثوها لنا في أقرب فرصة حتى نتثبت منها. أنا نسيت الحقيقة أن أتأمل فيه، هل هي من مفردات أم لا. نعم، وين؟ إيه لا يستحب. نعم، لا يستحب التكبير. يقولون لماذا لا يستحب التكبير؟ لأن عند على هذه الرواية التكبير لا يشرع إلا عند الانتقال المعتاد من قيام إلى ركوع، من رفع إلى سجود. يقولون هذا انتقال معتاد يشرع له التكبير، أما انتقال غير معتاد فلا يشرع له التكبير، مثل من حالة القيام إلى حالة السجود. وليس عندهم دليل نقلي، ليس عندهم دليل نقلي، إنما دليلهم عقلي معنوي. نعم.
ويقوم مسبوق به،
الضمير في قوله به بالتكبير. نعم، يقوم مسبوق به، الضمير الهاء عائد إلى التكبير. شعراب الضمير هنا ها
محل جر.
ايش شاك شيخ ابراهيم؟ الباء حرف جر. نعم، والهاء ضمير مجرور. ماشي، طيب ما المراد بالمسبوق؟ من فاتته ركعة فأكثر. نعم، طيب هنا لماذا الحنابلة قالوا المسبوق يقوم به؟ بمعنى الآن شخص دخل المسجد فوجد الإمام ساجدا يكبر تكبيرة الإحرام، صح؟ ثم يسجد بدون تكبير، صح ولا غلط؟ صح. طيب لما يقوم الآن من السجود هل يكبر أو لا يكبر؟ يكبر قولا واحدا. ليش؟ لأن هذا تكبير في محله معتد به، بالتالي إذا قمت أنا المسبوق من السجود فإني أكبر، بخلاف الهوي من القيام إلى السجود فلا تكبير. نعم.
وإن قام
واضح يا شباب؟ فهي ضابطها ماذا؟ هل هذا انتقال يعتد به أو انتقال لا يعتد به؟ الانتقال الذي يعتد به فيه تكبير، الانتقال الذي لا يعتد به ليس فيه تكبير. نعم.
وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا.
وإن قام قبل سلام الثانية، هذه مسألة وهذه تحدث كثيرا. هذا رجل مسبوق فاتته ركعة فأكثر، ماشي؟ احنا الآن في التشهد الأخير، الإمام سلم التسليمة الأولى، السلام عليكم ورحمة الله، صاحبنا قام مباشرة قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، هنا ماذا يقول الحنابلة؟ انقلبت نفلا. ها؟ انقلبت نفلا لتركه الواجب بلا عذر، لتركه الواجب بلا عذر. لكن لماذا صاحت نفلا؟ لماذا صاحت نفلا؟ كيف؟ يعني لماذا لما نقول بطل الصلاة؟
ما هي بركن يا شيخ. الثاني ما هي بركن.
الذي نعم. لا لا يجوز. ولهذا حتى لو في أثناء الصلاة في غير السلام تنقلب نفلا. مع أن طبعا في كلام مهم في هذه المسألة بس ما ودي يطول فيه، يعني لماذا يعني تارة يفرقون بين العالم الذاكري وما أشبه ذلك. المقصود الآن عندي شخص أنا قام قبل سلام الإمام الثاني ولم يرجع، الحنابلة يقولون تنقلب نفلا. لماذا قالوا انقلبت نفلا؟ لأن يقولون يوجد أنا عندي نيتان، نية الصلاة ونية الفرض. لما فارق الإمام بدون عذر بطل الائتمام وبالتالي بطلت الفريضة، وبقي أصل نية الصلاة، بقي أصل نية الصلاة. ماشي يا إخوان؟ فأنا عندي نيتان، نية الصلاة ونية كونها فرضا. لما فسدت الفرضية بقي عندي أصل نية الصلاة. نعم أكمل.
ولا قراءة على مأموم أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة.
نعم، ولا قراءة على مأموم سواء كان هذا في الصلاة السرية أو كان في الصلاة الجهرية، سواء كان هذا في الصلاة السرية أو الصلاة الجهرية.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة.
نعم، الحنابلة يستدلون بهذا الحديث على أنه لا تجب القراءة على المأموم، وهم قد اضطردوا فيه، قالوا لأن الإمام نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، وقراءته له قراءة مفرد مضاف يفيد العموم. لكن هذا الحديث ضعيف. الألباني رحمه الله في إرواء الغليل الحقيقة أفاض واجتهد في طرق هذا الحديث وخرجه تخريجا رائعا، وخلص في الأخير إلى أنه حسن. نعم، لكن الحقيقة هو لا يصل إلى مرتبة الحسن لا شك، لأن بعض طرقه شاذ، والشاذ لا يكسب الحديث قوة ولا ينفع في تقوية الحديث ورفع إلى مرتبة الحسن، لأننا نشترط في الطرق لتقوي الضعيفة لتقوى على رفع الحديث إلى مرتبة الحسن أن يكون ضعفها يسيرا. أما إن كانت من قبيل الشاذ أو الخطأ فهذه ضعفها شديد، ولهذا نقول لم يرفع هذا الحديث إلا الضعفاء، إلا الضعفاء. والذي عليه الرواة الثقات هو الوقف على جابر رضي الله عنه الصحابي. فالحق الذي لا شك فيه أن هذا الحديث ضعيف، وأن خير أحوالي أن يكون موقوفا، بل هو ثابت موقوفا. نعم يا شيخ. نعم، صحيح موقوف لا ريب، وصحيح مرسل لا ريب من رواية عبد الله بن شداد. وبعض العلماء يرون أن هذا المرسل يمكن أن يعتضد بأقوال الصحابة، وهذا ظاهر كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، هذا ظاهر كلام الشيخ الإسلام. لكن هذه الطريقة تختلف عن طريقة الألباني رحمه الله، لأن الألباني رحمه الله يرى أن الحديث بطرقه هو بدون اعتضاد بكلام الصحابة يرتقي إلى مرتبة الحسن. أما شيخ الإسلام لا، يرى أنه يرتقي لأن هذه طريق مرسلة اعتضدت بأقوال الصحابة، فمنهجان مختلفا، منهجان مختلفا. وعلى كل حال أنا أقول حتى لو صح هذا الحديث فهو مخصوص بالأحاديث التي توجب قراءة الفاتحة. نعم، يعني يمكن أن يجاب عنه بذلك، وهذا ما مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نكمل الكلام على المسألة بعد قليل، تفضل يا شيخ.
رواه أحمد: ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام.
ويدخل في ذلك إسرار الإمام، يدخل في ذلك الركعات السرية والصلاة السرية، الصلاة السرية والركعات السرية. يرى الحنابلة ماذا في الركعات السرية والصلاة السرية؟ القراءة الفاتحة إيش؟ مستحبة وليست بواجب. ماشي أبو محمد؟ يعني أنا أصلي الظهر وأقرأ وأنت صامت، صلاتك عند الحنابلة صحيحة، ماشي؟ نعم. هذا هو المذهب، أن قراءة الفاتحة في الركعات السرية والصلاة السرية بالنسبة للإمام إيش؟ مستحبة ولا واجبة؟ هيا أنا بأخبطكم، خلوكم معي. ها؟ ما لكم لا تنطقون؟ ها؟ الإمام واجب طبعا، ركن، لكن للمؤتم مستحبة، مستحبة في الركعات السرية وفي الصلاة السرية. هذا هو المعتمد من المذهب، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصحيح عن الإمام أحمد الوجوب في السرية، الذي يبدو والله تعالى أعلم أن الأصح عن الإمام هو الوجوب في السرية. هذا ما أفهمه من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الإمام، أن الأصح عن الإمام وجوب ذلك، وجوب ذلك في السرية، لكن المعتمد من المذهب ماذا؟ الاستحباب، الاستحباب. نعم.
وفي سكوته، أي سكتات الإمام، وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها، أي
في، نعم، السكوت سكتات الإمام قبل الفاتحة، هذا يكون في أي ركعة؟ هذا فقط في الركعة الأولى قبل الفاتحة، هذا فقط إيش؟ في الركعة الأولى، ماشي؟ نعم.
وبعدها
عفوا، تفضل يا شهري. لا يكبر، وبالتالي ما هي من المفردات، ليست المفردات، جزاك الله خير. نعم.
وبعدها بقدرها،
وبعدها بقدرها، يعني بعد الإمام ما يقرأ الفاتحة يسكت بمقدار قراءة الفاتحة. نعم. وظاهر كلام الحنابلة أن هذا السكوت مستحب، أن هذا السكوت مستحب، ظاهر كلام الحنابلة المتأخرين الذي استقر عليه المذهب، أن السكوت بعد قراءة الفاتحة بقدر الفاتحة مستحب، ولكن لا شك أن هذا ليس بمستحب عند الإمام أحمد. الإمام أحمد لا يستحب السكوت بعد الفاتحة بقدر قراءة الفاتحة، هذا ليس موضع سكوت عند الإمام أحمد، لكن المذهب عند المتأخرين أنه موضع سكوت ويستحب، ويستحب، لكن الإمام أبو عبد الله لا يستحب ذلك، بل ولا جمهور أصحابه لا يستحبون ذلك، لا الإمام أحمد ولا جمهور أصحابه، لا شك عندي في ذلك. نعم.
بعد فراغه من القراءة،
وبعد فراغ القراءة، ولا يمكن الطبعات تختلف. نعم. إيش عندك يا شيخ؟
بعد فراغه من القراءة،
يعني بعد فراغه من قراءة السورة التي بعد الفاتحة، يعني بعد فراغه من قراءة السورة التي بعد الفاتحة. فالحنابلة يقولون أن هذا موضع يستحب أن يقرأ فيه الفاتحة، هذه السكتات قبل الفاتحة في الركعة الأولى، وبعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، وبعد فراغه من القراءة في الركعة الأولى والثانية. نعم.
وكذا لو سكت لتنفس.
وكذا لو سكت لتنفس، يقولون أيضا يستحب له أن يقرأ الفاتحة. وأيضا أقول في هذا، نعم هو المذهب عند المتأخرين، ولكن الصواب عن الإمام أحمد أنه لم يستحب القراءة في هذه السكتات، وأنه إنما استحب رحمه الله في حالة ما إذا كان السكوت سكوتا بليغا، يعني لو أن الإمام، لو قدر أن الإمام سكت سكوتا بليغا، نعم يقرأ الفاتحة، لأن قراءته خير له من صمته بدون فائدة. هذا الذي جاء عن الإمام أحمد. نعم.
وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه، لا إذا لم يسمعه لطرش. نعم. فلا يقرأ.
نعم، قالوا إذا لم يسمعه لبعد عنه فإنه يستحب القراءة، ومثل لما الميكروفونات ما تشتغل فلا يسمعون قراءة الإمام، يقول الحنابلة عند ذلك يقرأ الفاتحة. نقول نعم، نعم هذا هو المذهب، ولا شك أن هذا هو الصواب، أنه يقرأ، أنه يقرأ. نعم.
لا إذا لم يسمعه لطرش.
الطرش هو ثقل السمع، وهو أخف من الصمم، صمم انسداد تام، لا الطرش ثقل السمع. ما حكم القراءة للأطرش؟ نعم.
فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع، وإن لم يشغل أحدا قرأ.
نعم، هذا هو المذهب بهذا التفصيل في حالة الأطرش. يقول الحنابلة إذا كان يشغل من بجانبه، لأن من جانبه يسمعون، فإذا كان في قراءته سيشغلهم فلا يسمعون قراءة الإمام، يقولون الأطرش لا يقرأ، لا يقرأ. أما إذا كان لا يشغل أحدا وإنما يحرك شفتيه فلا يسمع إلا نفسه، يقولون يقرأ والحالة هذه، يقرأ والحالة هذه. أيضا لو كان هناك إزعاج بسبب ضوضاء في الخارج، هذا سبب خارجي، هل يقرأ أو لا يقرأ؟ إذا كانوا لا يسمعون الإمام يقرأ، يقرأ، لأنه في الحالة لا يزعج أحدا، لا يزعج أحدا. نعم.
ويستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه كالسرية. قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه.
هذه بالمناسبة هذه إشارة لطيفة من البهوتي لكون صاحب الزاد قد خالف المذهب، عندما قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه، يعني الاستفتاح والاستعاذة في حالة إيش؟ ما لم يسمع قراءة إمامه. فهذه من تنبيهات البهوتي أن صاحب الزاد قد خالف المذهب. ماشي عبد الرحمن؟ صاحب الزاد يقول يستفتح ويستعيذ مطلقا، صح ولا لا؟ لكن البهوتي تنبه قال يستفتح ويستعيذ إذا لم يسمع قراءة إمامه. نعم. تفضل يا شيخ.
وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته،
يعني شخص أدرك من صلاة العشاء الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة، هذه الركعة بالنسبة للمؤتم ماذا تعتبر؟ ها؟ عند المذهب آخر صلاتي، آخر صلاتي. وهذه يعني أنا عجزت بالأهم من المذهب، ورأوا هم من أنفسهم تناقضات، ومع ذلك المذهب على ما يدركه آخر صلاتي، ما يدركه آخر صلاتي. يعني نبدأ بالمقلوب، يعني شخص فاتته الثلاث ركعات أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، يقولون هذه آخر صلاتي. كيف؟ هم قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وما فاتكم فقضوا، لكن هنا أقضوا بمعنى أتموا، نعم ليس بمعنى القضاء الاصطلاحي. نعم.
وما يقضيه أولها يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة.
نعم.
لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى ويتورك.
نعم.
معه
قوله لكن هذا هذا استدراك، هذا استدراك. طيب قال لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى، يعني الآن هو الآن حنا في صلاة المغرب، الآن نحن في صلاة المغرب، أدرك الركعة الثالثة، سلم الإمام، سلم الإمام، قام صاحبنا ليقضي. هذه الركعة الآن التي سيقضيها، هل هي الأولى ولا الثانية؟ عند الحنابلة
أولى.
الأولى عند الحنابلة الأولى. طيب يتشاهد أو لا يتشاهد؟ يقولون يتشاهد. طيب كيف ينحاب لا يتشاهد وأنتم تعتبرونها الركعة الأولى مع أن الشخص لا يتشاهد إلا في الركعة الثانية؟ قال محافظة على هيئة الصلاة. يقولون لأنه لو الآن سيقضي الركعة الثالثة التي هي بالنسبة عند الحنابلة تسمى الركعة الثانية، فكأن صلاة المغرب صارت بالنسبة له شفعا لا وترا. فحتى يعني يخرج الحنابلة من هذا الإشكال استدركوا على أنفسهم فقالوا يتشهد عقب أخرى، يتشهد عقب أخرى، حتى لا تفهم من كلامهم أنه لا يتشهد، لا بل هو يتشهد، مع أن الحنابلة يسمونها الركعة الأولى، لا قالوا لكنه يتشهد. وهنا يظهر لك تناقض الحنابلة حينما جعلوا أن ما يدركه الشخص مع الإمام هو آخر صلاته، حصل عندهم هذا الإشكال ولهذا احتاجوا إلى أن يستدركوا. نعم.
ويتورك معه،
يتورك معه، هذا هو المذهب، مع أنه هذا بالنسبة له هي الركعة ركعة واحدة، قالوا مع ذلك يتورك مراعاة للمتابعة مع الإمام، هذا هو المذهب. نعم هناك رواية ثانية أنه يفترش، ورواية ثالثة أنه مخير، لكن المذهب أنه يتورك متابعة للإمام. نعم. المسألة اللي قبل واضح الاستدراك يا شباب ولا مو واضح؟ كيف؟ ما الذي سيفعله في الركعة الأخيرة؟ هل يقرأ الفاتحة فقط أم يقرأ الفاتحة وسورة؟ إن قلنا الركعة الثانية يشرع قراءة الفاتحة وسورة، إن قلنا الركعة الثالثة يشرع له قراءة الفاتحة فقط. لكن من يعيد لي هذا الاستدراك يا أخوان؟ كم بعضكم يوضحه أحسن مني؟ لقوله لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى. تفضل يا شيخ. آخر ركعة يسمونها الحنابلة، ايش يسمونها اللي أدركها؟ ها هذا هو أدرك الركعة الثالثة مع الإمام، بالنسبة للإمام هي الركعة الإيش؟ الثالثة. طيب هو بالنسبة للحنابلة أيضا الركعة الثالثة. جميل. نعم. أول ركعة سيصليها بعد التسليم عند الحنابلة تسمى الركعة الأولى. طيب مع أنه كان يلزمهم أنه ما يتشهد لأن الركعة الأولى ليس فيها تشهد. نعم. خشية اختلال هيئة الصلاة. نعم. نعم. تعليل. نعم. لأنه الآن سيسلم من الركعة الثانية بالنسبة له، صح؟ لأن صلاة المغرب. طيب كيف يسلم من الركعة الثانية؟ والأصل أن المغرب الصلاة تنقضي بثالثة، يعني تنقضي بوتر، وهنا سيقضيها إيش؟ بشفع لأنها ثانية، صح ولا لا؟ إيه لكن ماذا تسمى؟ قضاها على شفع ولا قضاها على، عندنا حنا تسمى بالنسبة له ركعة إيش؟ القول الراجح ثالثة، بالنسبة لهم ركعة ثانية، فهم خرجوا من ذلك قالوا يتشهد لتكون هذه في حكم الوتر. نعم. فهذه يعني كما يقال. تفضل شيخ. يقولون يكرر التشهد الأول، الحنابلة يقولون يكرر التشهد الأول. نعم. لا 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 يصلي على النبي التشهد الأول. نعم. لكن مع الإمام قال يكرر التشهد الأول. نعم. نعم. وجلس مع الإمام متابعة للإمام، ما أحد ينازع في ذلك. نعم، فجلوسه متابعة للإمام. نعم، أكمل.
ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع أن يرجع ليأتي به.
كم باقي على الأذان؟ طيب، هذه مسائل مشكلة جدا، اللي هي مسائل سبق الإمام تخلف عن الإمام. أنا أفضل نبدأ بها الدرس القادم حتى نستطيع أن نستوعبها واحدة واحدة، لكن إن شاء الله يعني بعد ما نقرأ الكلام يعني أنا جهزتها لكم مفقطة كما يقال حتى تكون أسهل في الإيضاح، اللي هي مسائل السبق ومسائل التخلف. نعم. لا إله إلا الله، نكتب هذا القدر.